بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم المجموعة الأولى من دروس شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه، والتي سجلت في مدينة عنيزة بالقصيم. تتكون هذه المجموعة من 12 شريطا، وسنواصل تقديم المجموعات الأخرى من هذه الدروس بمشيئة الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
طيب، انتبه. إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى إيش؟ ها؟ مرجعه إليه؟ إلى العقل. وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. كلام هذا إيش؟ ها؟ يدرك ما يجب لله عز وجل من الصفات على سبيل الإجمال، وما يمتنع عليه على سبيل الإجمال أيضا دون التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، كامل الصفات، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينه، لكن يثبت على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. واضح؟ فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا، قل لا. قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لا بد أن يكون خالقا، لأنه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين يتدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا، يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم. قوله يدرك هذا وش؟ نعم، لأنه نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء، يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون وهم يخلقون. إذا يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. عرفت؟ طيب، العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، ممتنعة على الله، قل لا، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا. أدرك هذا بعقل، فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز. قول العجز ليش؟ لأن صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعفل وبغي عاقبا لعصاه وهو عاجز، يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذا العاقل يدرك لأن العجز لا يمكن يقول الله أن يوصف الله به. العمى كذلك، الصمم كذلك، الجهل كذلك، وهكذا. نحن على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل هذا لا يمكن أن ندركه، نتوقف فيه على إيش؟ على السمع. طيب، السؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في الله؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في الله؟ ها؟ إن كان المخلوق كالخالق فنعم تطرد القاعدة، وإن كان المخلوق ليس كالخالق فالقاعدة لا تطرد. فهل إذن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان، لأن هذا غير صحيح لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي ثابتة للخالق. انظر مثلا إلى الأكل والشرب، الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص ولا لا؟ ليش؟ لأن معناها الحاجة، محتاج إلى غيره، مضطر إلى غيره، لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا كمال؟ نقص. الأكل إحنا نقول الأكل ولا عدم الأكل؟ الأكل زين، إذن بالنسبة للمخلوق هي كمال، صح ولا لا؟ ولهذا إذا كان الإنسان ما يأكل نقول بسم الله عليه، وش اللي جاي ما يأكل؟ نعم، وش يقولون؟ والله اليوم مريض ولا مسخد متغير؟ نعم، هذا نقص ولا لا؟ نقص. لكن بالنسبة للخالق كمال، لأنهم للخالق وللمخلوق كمال. شفت الآن ظهر الفرق. التكبر، تكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، كمال للخالق ونقص للمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. نعم، إحنا ما هو جاوب السؤال، بعد خمس دقائق. كما قال من قول المؤلف ما وصف به نفسه، ها، خمس مباحث وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سينبنى عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: أو وصفه به رسوله، أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه إما قول أو فعل أو إقرار. أما القول فكثير، وصف الله الرسول ربه بالقول كثير جدا، مثل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، إلى آخره. وأما وصف الرسول ربه بالفعل فهو أقل، مثل إشارته إلى السماء: يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ. متى يا آدم؟ قد في عرفة خطب الناس وقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس. رفع أصبعه إلى السماء هذا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل قل لا. وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة، قال: يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه، هذا أيضا وصف لله بالعلو بالفعل. نعم، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. طيب أحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل حينما أشار إلى عينه وأذنه لما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل بالقول والفعل. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار، وهو أيضا قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها وقال أعتقها، وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا إيش؟ إقرار. إذن ما وصف الرسول به ربه طرقه كم؟ ثلاثة: القول والفعل والإقرار. إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله؟ نقول دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، تؤيدون هذا؟ طيب، وأنصح الناس لعباد الله، تؤيدون هذا؟ طيب، وأصدق الناس فيما قال، مؤيد هذا؟ طيب، وأصدق الناس في الكلام. طيب، كم اجتمعت حقا من صفات القبول؟ أربعة: العلم، بعد والنصح والصدق والبلاغة البيان. فإذا يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو والله أصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة إلى شك. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
العين لا تروى عند أهل السنة تقول في تفسير في تفسيره عند قوله تعالى
تجري بعيننا. نعم، يقال إن هذا تفسير منه رحمه الله باللام، كما فسر كثير من السلف المعية بالعلم ففسروها باللام، والأحسن في مثل هذا أن يقال بمرأة منا بأعيننا حتى يتبين أن هذا ليس تحريفا بل هو ذكر للازم مقرونا بإثبات العلم. نعم يا خالد. اي نعم، لان هذا حديث جبريل فيه بعض هذا النص على هذا. عدم ايش؟
عدم قدره الله سبحانه مع الشيخ القدم في
يوسف. لا لا، ما يفيد. حتى الإيمان بالله وصفاته في ناس كثير ما حقه. نعم لا، لأن هذه مربوطة بأسبابها، لكن هي داخلة في جنس الفعل، جنس الفعل عموما، لكن الرضا بعينه لا، ما نقول انه من جنس الكلام. الكلام لم يزل يتكلم لانه ما من شيء اوجده الا بكلام، انما امر اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون. الا فعل صفه فعليه، لكن باعتبار اصله لا باعتبار جنسه، باعتبار اصله نوعا هو صفه ذاتيه. لكن الرضا يكون من المخلوق، يعني اسباب الرضا، وكل شيء من المخلوق فانه حادث بلا شك. فالرضا اذن حادث لانه تابع لسببه. لكن الكلام صفه من الله عز وجل، يعني ما لها سبب، مو سببها مثلا ان الناس مثلا فعلوا او تركوا، خلاف الرضا والمحبه والكراهه والسخط كلها صفه افعال، لكن ما هي من جنس الكلام، اصلها صفه ذاتيه. فعندنا جنس ونوع واحد. الجنس يشمل كل هذا، الجنس اللي هو جنس الفعل يشمل كل هذا وكله صفه ذاتيه باعتبار الجنس. النوع ايضا قد يكون باعتبار اصله صفه ذاتيه، مثل ايش؟ مثل الكلام. الكلام نوع من انواع الصفه، لكن باعتبار اصله ذاتي لانه لم يزل ولا يزال متكلم. الرضا والاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا وما شابه ذلك وصفة فعلية باعتبار أصله وآحاده، لكن باعتبار الجنس العام أنه فعل يكون صفة ذاتية لأنه من جملة الأفعال، فهو نوع من أفعال الله عز وجل. نعم. لا أبدا، ما يمكن أبدا، ما ينسى لله. الشر ليس إليه، كل فعله خير. إيه نعم، الشر في المفعول. إيه ها؟
الذي ينكر هذا الشيء.
وش ينكر؟
أن الشر ليس مقدر من
الله عز وجل. لا لا لا، ما آمن بالقدر هذا. هذا جزء من مذهب القدرية. الله كفر صعب. كفر صعب، لكن خطأ وهو من بدعة القدرية. يجينا إن شاء الله، يجينا من غير تمثيل، هذا يجينا إن شاء الله في قول المؤلف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. ها الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، رجل له طريقة معينة في أثناء الله وصفاته، اتبعه قوم لكنهم دون الأشعرية بالكثرة فيما أظن. نعم نعم، لا يمكن تجينا إن شاء الله في مباحث أخرى أوضح من هذا. ها؟ يمكن تجينا على كلام بعض الآيات مثل كلم الله موسى تكليما وما أشبه ذلك. نعم سيذكروا في كلامه فيما بعد. نعم. الأيام كيف الأيام؟ ها؟ ها؟ إيه، يعني نسبة الحوادث إليها. ما يقول هذا القضاء، يمكن يقال مثلا قضى الله بكذا، يمكن ما في هذا صحيح، ما يجوز، يعني ما تحدث. إذا صح هذا، إذا صح هذا فلا ينسب إليه أيضا الفعل هذا، لأن المعنى أن الأيام تظهر هذا الشيء، يعني يظهر فيها. أما نفس اليوم ما هو وليه. طبعا أجلها لأنه المؤلف قد جاء يقول قد جمع فيما وصف قسم به نفسه وبين النفي والإثبات، خلنا ننتج إن شاء الله تعالى. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه، أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يؤمنون بذلك إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف إما لفظي وإما معنى، فهم لا يحرفون في اللفظ، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع إلا من جاهل، أو الغالب أنه لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. التحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، مثلا ما تجد أحد يقول الحمد لله رب العالمين إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه كثير من الناس. بعد السنة وجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير المعنى، خال من تغيير المعنى. تغيير المعنى يسميه القائمون به تأويلا، ويسمون أنفسهم في أهل التأويل. أتدرون لماذا؟ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن هو في الحقيقة تحريف، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا. لو قالوا تحريفا لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. والله إحنا أهل التحريف، من الذي يقبل كلامهم؟ لكن يقول أهل التأويل فيصبغونه بصبغة القبول، وهو في الحقيقة تحريف. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون غير تأويل. نعم، ولكنما عبر به المؤلف أولى لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال يحرفون، نعم، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على الكلام وأدل على الحال وأقرب إلى العدل. فالمحرف المؤول بغير دليل ليس من العدل أن أسميه مؤولا، بل العدل أن أصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرف. هذا واحد. الوجه الثاني أن التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل، التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل. لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معنى. أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، عرفتم؟ وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الثالث أن التأويل ليس مذموما كله، التأويل ليس مذموما كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين واعلم التأويل. وقال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. فليس التأويل كله مذموما بخلاف التحريف. أقول ليس التحريف كله مذموما لأن التأويل له معاني متعددة يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره يكون بمعنى التأويل كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون المعنى هذا يعني التفسير. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام أي جعلناه يقول إلى معنى المراد به. واضح؟ طيب تأويل بمعنى عاقبة الشيء هذا إن ورد في طلب فتأويله فعله وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. يعني إن وصف به الخبر فتأويله وقوعه وإن ورد في طلب فتأويله فعله. والحقيقة أن فعله إيقاع له لكن هكذا نقول. التأويل بالنسبة للخبر معناه وقوع المخبر به ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن وقع ما أخبروا به ولا لا؟ ها؟ إذن هل ينظرون إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به المخبر به يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه يا آدم يا بخاري يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب هل منه قول يوسف لما خروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل؟ ها؟ لا هذا الوقوع لأنه قال عقب ما حصل بعد أن سجدوا له. نعم طيب قولهم قول صاحب السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين تفسير هذا تفسير. إذن التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى العاقبة قلنا إنه إذا كان خبرا فتأويله وقوع إذا كان طلبا فتأويله فعله. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ انزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله بالفتح يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا إيش؟ لا ما هو يعني يعمل به. فتأويل الطلب فعله يعني بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. هذا التأويل محمود ولا غير محمود؟ طبعا محمود فعل الأوامر وترك النواهي محمود. المعنى الثالث للتأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى محمود ومذموم فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفصيل، لغة التفصيل. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفة الله عز وجل. أظن مفهوم الآن؟ طيب، ها؟ التأويل، نعيد مرة ثانية. التأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا أن يكون بمعنى تفسير، ثانيا يكون بمعنى مآل الشيء، معنى مآل الشيء. هذا المآل إن كان الشيء خبرا، يعني إن كان النص خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله، وإن شئت فقل لجلش من النهي فتأويله امتثاله، وإن كان طلبه هذا أحب إليه، إن كان طلبا فتأويله امتثاله، بمعنى فرق إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. مفهوم هذا؟ القسم الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر. نقول هذا الأخير الثالث ينقسم أيضا إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من باب التفسير من الأول، وإن لم يدل عليه دليل كان تحريفا، كان مذموما وهو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. طيب ممكن نضرب أمثلة، ضربنا أمثلة على التفسير وأمثلة على ما على الشيء وعاقبته. صرف اللفظ عن ظاهره مثلا لما الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله عز وجل استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، عرفتم؟ طيب، لكن إذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، استولى على العرش، نقول هذا تأويل. طيب دقيقة، تأويل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. طيب هل نسمي هذا تأويلا يعني تفسيرا أو تحريفا؟ تحريف، نقول هذا تحريف. ليش؟ لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقول هذا تحريف. دقيقة، نقول هذا تحريف. طيب قرأ قارئ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال معنى أتى أمر الله يعني سيجيء أمر الله. الشيخ الله يقول أتى، أن تقول سيأتي، هذا موافق لظاهر اللفظ ولا مخالف؟ مخالف ظاهر اللفظ. طيب عليه دليل؟ نعم فيه دليل، فلا تستعجلوا. إذن نبعد جاء، لو كان قد أتى ما صح أن يقال فلا تستعجلوا. إذن فيه دليل من الآية، حينئذ يكون التأويل هنا محمودا وصحيحا لأن تفسير الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، يا أخي اتق الله، الله يقول إذا قرأت يعني إذا كملت القراءة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى إذا قرأت ولا لا؟ زين، هذا ظهر لك. لكن أقول معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، كلا هذا تأويل، تأويل. نقول نعم نوافقك على أنه تأويل، لكن عندنا دليل، متصل ولا منفصل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا متصل. طيب إذا قرأت إذا أردت أن تقرأ، الدليل متصل ولا منفصل؟ منفصل. كيف منفصل؟ لأن علمنا من السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا عرفنا المعنى من السنة. طيب التأويل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وش معنى إذا دخل؟ طيب وش إدريك إذا دخل؟ نقول لأن ذكر الله لا يليق داخل المكان، فلهذا حملناه على قوله إذا دخل، حملناه على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيرا، لا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التحريف أولى، وأعود مرة ثانية، التحريف أولى لأنه الذي جاء به القرآن. لو زدنا على ذكرنا ثلاث لكن يمكن نزيد. التحريف أولى لأنه ألصق بطريق المحرف، قل لا المحرف مغير، أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن؟ لطريق السلام. أولى لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه مذموما ومحمولا، فيكون التحريف إذن أولى من كم من وجه؟ ثلاثة، هذا ما راح، ها؟ أربعة. الرابع أن التأويل ليس مذموما كله بخلاف التحريف. وش الخامس؟
أي
ذي؟
لا م...
ألصق فهو أقرب إلى العدل. نعم أضبط خمس دقائق، أضبط خمس. ها؟ القرآن لا لا يتأوله، يعني معناه يقوم بما يقول إليه. أما هو سبب الحمد ربك، إذا فعلته فقد قمت بما يقول إليه القرآن. نعم. غير
كلما أتى أحد بقراءة عقلية صحيحة ودليل عقلي صحيح.
نعم.
يعني مو محدود.
كيف مو محدود؟
يعني يمكن الواحد يزود الدلائل العقلية غير.
يمكن يجيب ما لم يعد به غير. لكن بس هل يصح أو لا يصح؟ هذا اللي قاعد أشكال. أقول هل يصح ولا ما يصح؟ أهل التحريف يقولون إحنا أتينا بأدلة عقلية. امتناع الصفات هذه مثلا، وهي عقلية شبهات من هي الدلائل. نعم بخاري. الخبث الشر، أعوذ بالله من الخبث يعني من الشر، والخبائث يعني أهل الشر، يعني النفوس الخبيثة الشريرة. نعم، لهذا التأويل الصحيح، التأويل الصحيح لأن بدليل يقتنون به هذا الصحيح. نعم، المكان ليس محل للذكر. نعم. إيش؟ نعم. هذا هو السبب من العلماء قالوا إن هذا المحل في محل الذكر. نعم. والله أكثر علماء السنة أخرجوه من 72 فرقة، من 73 فرقة، يقولون كفار. والعلماء مختلفين، أحد يقول كفار وأحد يقول مجتهد. ك الكافر والعامي غير كافر، واحد يقول المجتهد الداعية كافر، وغير الداعية اللي بس اجتهد نفسه وراء هذا الطريق ليس بكافر. لا بد ينطق بالشهادتين وبما سفر من أجله. انت ها ها من عبث الأوثان. نعم لا، هذا قال العلماء من أجل تحقيق المعنى. والله أن أنا في ما أرى في المسألة أنه إذا كان أمام العامة هو ما يجوز، لأن العامة سيفهم على طول التمثيل، وكل ما يوهم المعنى الفاسد فاجتنبه. وأما مثل مع طلبة العلم فلا مانع، لا مانع. وقد يقال إن الرسول أراد التحقيق وقد حصل، وحينئذ لا 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 حاجة إلى الإشارة. بعض السلف هذه تشدد شوي، لأنهم السلف رحمهم الله ابتلوا في قوم يقولون هذا الكلام هذه فشددوا فيها. نعم.
قوله تعالى شيء
هالك من هذا المفسرين إذا قال إلا ذاته المعبر بها عن وجه، المعبر بوجه عنها صح، لكن أخشى يقول إلا ذاته فيأتي المنكر للوجه يحتج بهذه الكلمة، فالأحسن مثل هذه أن تقول إلا المراد بالوجه هنا الذات مع ثبوت الوجه، لأنه لا يعبر بالذات عن لا يعبر عن الذات بالوجه وليس لها وجه، ما هو مستقيم. وإنما قلنا ذلك لئلا يقال مثل ما قال بعضهم والعياذ بالله إن الله والعياذ بالله يثنى إلا وجهه، نسأل الله العافية. طيب، يقول من غير تحريف ولا تعطيل. صار التحريف أولى من التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة أوجه. طيب، والتعطيل ولا تعطيل، ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخفية والترف، فقوله تعالى وبئر معطلة يعني مخلات مفروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كله يسمى تعطيلا. فالتعطيل إذن في اللغة التخلية والصرف، في الاصطلاح إنكار ما وصف الله وسلم به نفسه كليا كان أو جزئيا، تحريفا كان أم جحودا، هذا التعطيل. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، هذا الفرق. الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد المراد الذي حقيقي وهو قال بمعنى القوة، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مرغب. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها المعنى اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، هذا معطل لكن هو محرف، لأن أبقى اللفظ على ما هو عليه ولا فسره بغير مراده لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ أقول الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، واضح؟ المثال، نجعل المثال صفة اليد لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، قال المحرف يداه أي نعمتاه، هذا محرف ولا لا؟ ومعطل ولا غير معطل؟ معطل. قد تقول انه معطل من وجه وغير معطل من وجه، لكن معطل للمعنى المراد مثبت لمعنى غير مراد ولا لا؟ طيب، قال الثاني بل يداه مبسوطتان، انا اقراها كما كانت ولا افسرها واقول افوضها الى الله عز وجل، نقول هذا معطل. محرف ولا غير محرف؟ غير محرف، ما تكلم بشيء لكنه معطل. بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهي طريقة أهل التفويض، لا يفوضون بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فهؤلاء لم يحرفوا ولم يعطلوا، فمن واضح الآن. إذن عقيدة السنة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، الذين يقولون إن طريقة السلف هي التفويض هؤلاء ضلوا، ظلوا إن قالوا ذلك عن جهل من بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة من الحجاز، لأن الكذب من الحجازيين بمعنى الخطأ. على كل حال، الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات، إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول والله هذا طيب، أسلم من ذولا ومن ذولا. نعم، لا أقول من مذهب أهل السنة أو السلف ولا أقول من مذهب التأويل، أسلك سبيلا وسطا، نعم، وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم، نعم، ولا ندري ما معناه. لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله، إذا تأملت وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم. تكذيبا للقرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، من أكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كل ما ندرش معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجاملة لي أو علشان أكتب أو أكتب عليكم صح. إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأين التبيان؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين البيان؟ نعم واضح. طيب تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري، وإذا كان رسول ما يدري فلغيره من باب أولى. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري وش معناه. طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. وعلى هذا فقط هل هناك قدح أعظم من هذا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكبر القدح؟ رسول من عند الله يبين الناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. هذا وجهه تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ قالوا لأهل التسويط اجعدوا، أنتم بدو، أنتم أعراب، ما تعرفون، جهال، حنا نعرف، حنا نعرف. وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، وحنا لمن العلم؟ لأن كون نسبة معاني للنصوص خير من كنا أميين جهال، ولا لا؟ فلوقفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم، واخفى عنا، حنا نوريكم بالمعاني. نعم وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ما يقدر أهل التوفيق يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم؟ ما يقدرون، لأنهم يقولون نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا أراد الله، جائز أن يكون الذي أراد الله هو ما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيم. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه قالها بعض الأغبياء، وصحيح هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وذي أسلم؟ نعم في السلامة بدون علم وحكمة؟ ها أبدا. الواحد اللي ما يدري عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق، وقام يخطط يا ما راح يمين يا ما راح يسار، حتى قضى عليه الحر فهلك، سلم ولا لا؟ ها ليش؟ لأن معه علم، ما معه علم، لو معه علم لسلم. طيب في الحكمة أيضا، واحد يعرف الطريق لكن قال أنا بروح ولم نصف الطريق رجعت، ولم نصف بلدي رجعت، ولو أخذت ثلاثة أرباع الطريق رجعت. ليش؟ قال عشان تمرن على المشي. نعم هذا حكمه ولا لا؟ ها؟ هو يروح له غرض، ما غرض التمرن، قام يتردد. ليش؟ قال هذا اللي أريد. طيب إذن لا سلامة
إلا بعلم وحكمة. إذا قلت طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا كنت متناقضا، وإلا كنت متناقضا. إذن نحن ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومع هذا معلوم طريقة الخلف. شف طريقة الخلف اللي يشير إليها هذا القائل، طريقة الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نابل. هذه الطريقة اللي يقول إنه ما وجد إلا ناس واضعا كف حائر على ذقن، مش العلم، مش العلم. نعم هذا عنده علم ذا. نعم أو واحد يقرر سنه، يقول وش الطريقة دلوني. هذا لا عندهم علم حكمة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. كل هذا صحيح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب هذا لن يكون طريقتهم أعلم وأحكم. اللي يقول: أنا أتمنى أني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العجائز عنده العلم ولا من عوام الناس؟ من عوام الناس. يتمنى أنه يعود إلى الأميات. نعم، وين العلم اللي عنده؟ فتبين بهذا أيها الإخوة أن طريق التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للإلحاد، نعم، والزنادة. وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا عليه، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح. طيب ذكرتنا أن التعطيل هو يعود على إيش؟ المدلول. والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان: محرف ومفوض، كلاهما معطل، لكن الأول أثبت معنى والثاني لم يثبت معنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، يقولون معنى النصوص كما أراد الله، استوى على العرش يعني على عليه، وليس معنى استولى بيده يد حقيقية وليس في القوة والنعمة، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل. قال: ومن غير تكييف ولا تنفيذ. انتبه، تكييف الحقيقة ما وردت، ما وردت في الكتاب والسنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنه. التكييف ما هو؟ أن تذكر كيفية الصفة ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصبر. هذا التكييف. التكييف يسأل عنه في أي شيء، بكيف يسأل عنه، بكيف. فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد، تقول راكبا، إذن كيفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ إيش؟ أبيض. كيف؟ ذكرها الكيفية. واضح؟ كيف شكل كذا وكذا؟ تقول كذا وكذا. هذا الكيفية. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. مستندين بهذا إلى الدليل السمعي والعقل. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء رجل قال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ككيفية استواء على السرير مثل هذه الكيفية ووصف كيفية معينة، نقول هذا قال على الله ما لا يعلم كذا. نعم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب، جاء رجل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وكان في السطح فنزل مع الدرب وقال كنزول هذا، ايش نقول؟ هذا تكييف ولا لا؟ طيب، قول على بلا علم ولا لا؟ قول على الله بلا علم. ولهذا قال بعض السلف اذا قال لك الجهمي ان الله ينزل الى السماء فكيف ينزل؟ فقل ان الله اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. دليل آخر من السمع قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الدليل العقلي أن نقول إن كيفية الشيء لا تدرك إلا في واحد من أمور ثلاثة. أن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. صح؟ ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون شاهدت أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة سبس موديل 88 رقم 2000. نعم، تعرف كيفية لأن عندك مثله ولا لا؟ تعرف كيفية لأن عندك مثله. طيب، أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق قال إن سيارة فلان كذا صفته كذا وكذا وكذا ووصفها تماما. تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نرى الله عز وجل وليس له نظير ولم يخبرنا عن كيفيته، إذن لا يمكن المعرفة بالكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء يعني شواب لطيف قال لو سألك الممثل كيف ذات الله، كيف صفة الله، أي صفة من الصفات، فقل كيف ذاته، كيف ذاته، وما قال كيف الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا أيضا دليل جدلي مفيد، وإن كان ليس في الأول في القوة. إذا سألك الممثل أو المكيف عن صفة من صفات الله عز وجل فقل له كيف ذاته، كيف لذاته وأكيف لك صفاته، فيقول ما يدري. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، واضح؟ يعني جواب السلف مسدد ولله الحمد. واعلم أن معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى أن لا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سؤال على العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استمع للجواب العجيب، كيف استوى؟ كيف استوى؟ مو ينكر، يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضة، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع للغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها الاستواء معداتا بعلى معناها العلو. نعم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية، سؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا، لأنهم يعلمون أن العقول لم تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله سلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. قالك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، والذين يسألون كيف يمكن النزول والحلس الليل يتنقل، على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء مثلا الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل؟ لم تبقى أحرص منهم على الخير، ولا نبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك، لأنك رجل مبتدع، لكن احنا نحسن ظن بك. طيب، الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدع. شوف رحمه الله فراسه، ثم أمر به فأخرج، قال يلا اطلع من الحلقة، اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم، نعم تسلم، كما قال رسول اسلم تسلم، أسلم تسلم، نعم أسلم تسلم. إذن من تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور، ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأله الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، نعم آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف، وش تقول؟ قل هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة وما يضل يلح إذا قلت السؤال عنه بدعة، ما راح يلح عليه. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح اسأل عن أحكام لأنك مكلف فيها. أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله منك أبدا. طيب، التكييف معناه نعود إجمالا إجمال البحث، ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية، اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتفٍ بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا؟ طيب، وثلاثة طيب أسعفنا طيب. لا هذا واحد، لا هذا واحد ايه؟ لا، الدليل الثاني ما قاله ابو السلف، اذا قال لك الجهمي او الممثل كيف استوى العرش كيف ذاته فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته، هو ما يستطيع ان يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا لا لا، هذا قصدنا إقحام وإقحام إقحام، هذا السئين عن إقحام له. الرسول سأل ابن صياد وكان سأل يمتحن، قال ابن صياد وش اللي أضمرت لك؟ يقول للرسول يقول له وش اللي أضمرت؟ قال أضمرت الدخ، والرسول مضمر الدخان، أضمرت الدخ، قال له النبي عليه السلام اخسأ فلم تعدوا قدرك. سؤال هذا امتحانا لهم أو إلزاما؟ ما في بعد. الله يقول الله خير أما يشركون. هل أحد يمكن أن يقول هناك يعني تقارب ولا لا؟ ما في، نعم.
هو ما يكيفها يا خليل، ما يكيفها. فإن كيفها فقل من علم كيفية الذات فهو الذي يعلم كيفية الذات. أبدا، إذا جادل فجادل، لكن هو ما يمكن. أصلا لما قلنا السلف هكذا عارفين أن الرجل ما يقدر يكيف. يمكن نضيف وجه رابعا وهو الطعن في حكمة الله عز وجل، الطعن في حكمة الله. كيف ذلك؟ حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى، حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخاطب من الصبح إلى الظهر، خاطب عليهم هذا اللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية، ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب وهو يبربر عليهم وهم ما يفهمون، هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ ها؟ سفة؟ هنا هذا الناس لا سفة. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ ها؟ لكن علي ينبغي يقول حكمة. نعم، هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب، هل لكم أن تأتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال، هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله رسوله من الصفات؟ ترى هذه الرواية الصحيحة، الكيف غير معقول والإيمان به واجب. طيب، هكذا كذلك أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير، وأيضا نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا حافظ، أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كيف، هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟ ها؟ طيب، يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان. فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف فالمعنى الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف، لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثانيا قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له
لغو من القول ما له معنى ما دام مو موجود ليش تقول لك سيئ؟ فلولا انه موجود ما صح ان يقال بلا كيف. وهذا امر الحمد لله معروف معروف للسلف جميعا انهم يمرونها ما في سؤال عند الاقامه. اي طيب اذا نقول امروها كما جاءت بلا كيف يدل على انهم يثبتون لهذه النصوص معنا. وش اللي عندك؟ اي نعم ربما ايضا مثل هذا انهم انكروا شيئا سمعوه من الصفات وقال ما بال ما فرق هؤلاء يجدون لقد عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال ومن غير تكييف هذا ذكرناه وذكرنا أدلة امتناعه من السمع والعقل من السمع أتينا بآيتين ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك قائل فلان في بيته الآن جالس تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ الآن أقول فلان بالقهوة جالس تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجب عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفية. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء ذكر مماثل للشيء وبينه وبين التكييف عموم مطلق عموم وخصوص مطلق بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بالمماثل فإن قرنت بالمماثل صار تمثيلا مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل هذا تمثيل لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب هل عرفت كيفية المسجل؟ هنا بذكر مماثلين بذكر مماثلين مدل ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء والنسبة بينه وبين التكييف النسبة هي العموم والخصوص المطلق يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا واضح؟ طيب
أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة. يقولون إن الله عز وجل له حياة وليس مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا فيها نفي صريح للمثيل. وقوله: هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن أو قسمان أو نوعان: خبر وطلب. فمن مثل الله في خلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب، فهو أزلي أبدي. وجود المخلوق ممكن، ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه ثناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خف ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثه، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. وسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، أن نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته.
أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ ها؟ لا يمكن. فإذا كان مباينا للخلق لذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة في الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان. فقال الثاني ولي يد كيد الذرة. فقال الثالث كذبتما، لي يد كيد الهر. ايش نقول؟ كلهم كذب. شف عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلف عن الثاني ولا لا؟ طيب مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى، بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق في أي حال من الأحوال. طيب
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.